بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رأينا في المجلس الأخير أدبا هو يعد رأس الأدب كله، وهو العلم بأحكام البيوع وبالبيوع المنهي عنها خاصة، ذلك لأن الأصل في البيوع هو الإباحة والجواز، إلا ما جاء النص بتحريمه والنهي عنه، فكان لزاما على التاجر وعلى البائع وعلى المشتري أن يعلم ما الذي حرمه الله تعالى، ما الذي حرم الله تعالى بيعه، ما الذي حرم شراءه، ما الذي حرم التجارة فيه. ذكرنا أصول البيوع المحرمة، منها ما يرجع إلى ذات المبيع، أي إن الله حرم ذات المبيع. وحدها في البلاد هذا راح نسأل حبي هذا البلاد فيه خرج برا. إذن قلنا منها ما يرجع إلى تحريم ذات المبيع، ومنها ما يرجع إلى الجهالة والغرر، كل شيء مجهول، الثمن مجهول العين، هذا لا يحل بيعه ولا شراؤه. وأيضا رأينا بيوعا حرمت لأجل الضرر، والله تعالى حرم جميع أنواع الضرر، فكل بيع فيه ضرر على أخيك أو على نفسك فينبغي اجتنابه. وآخر نوع وأصل من أصول البيوع المحرمة هو ما حرم لأجل المكان، كالبيع في المسجد وبيع دور مكة، أو ما حرم من أجل الزمان، كالبيع وقت صلاة الجمعة. المهم، هذا قلت أصل مهم لابد للمسلم من البيوع التي حرم الله وترجع إلى الضرر، هو التفريق بين الوالدة وولدها، أو الوالد وولده. فإذا باع الرجل المسلم أمة وكان لها ولد، واجب عليه أن يبيعها مع ولدها ولا يفرق بينهم، حتى يفرق الله تعالى بينهم، وهذا فصلنا فيه القول بما فيه كفاية. الآن ننطلق إلى أدب آخر، وهو اجتناب الدين، اجتناب الدين، ذلك لأن التاجر، نحن في أحكام البيوع، التاجر يضطر كثيرا ما يستدين لتمشية تجارته، فالديون أكثر ما تكون عند هؤلاء. لذلك المصنف رحمه الله ذكر الترهيب من الدين في باب البيوع، في كتاب البيوع، لأن الترهيب من الدين المفروض وين يكون؟ الترهيب من الدين يكون في الرقائق، في عندما تتحدث عن آداب المسلم مع أخيه، تقول يعني إنسان يجتنب الدين. لكن الآن هو ذكره في كتاب البيوع، لماذا؟ لأنه يعلم بالضرورة أن التاجر كثيرا ما يستدين ليسير تجارته، ليشتري وغير ذلك. وهذا أضحى في عصرنا هذا، أضحى منتشرا انتشار الهواء، فصارت معظم بيوع الناس اليوم قائمة على الديون. بالعكس، صاروا يحتالون، يأتي فيستدين، يستدين المال فيشتري محلا أو يؤجره، يستأجر المحل، والسلعة منين؟ يشتريها بالدين، يشتري السلعة بالدين، إذا باع يعطيك. إذن فهو يعيش على هذا الأمر، على هذا الدين. وأحيانا الإنسان أيضا يضطر إلى أن يستدين من أجل توسيع حياته، توسيع في اللباس، توسيع في البيت، توسيع في اللقمة. إذن فالدين هذا يعرض إليه كل مؤمن، يعرض إليه كل إنسان. فقال رحمه الله: الترهيب من الدين، لاحظ، وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء، والمبادرة إلى قضاء دين الميت. انتبه إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها، كان ثلاث أشياء. أول شيء الترهيب من الدين، يرهبك من الدين، وثانيا ترغيب المستدين اللي يجي الدين، المستدين أو المتزوج. والمتزوج لماذا؟ لأن المتزوج ماذا يحدث له؟ هل يستدين ليتزوج؟ يستدين ليتزوج، هنا ويدخل في المستدين. علاش يكرر؟ قالك لا، الإنسان أحيانا يتزوج بالمهر المؤجل، صح؟ المهر المؤجل هذا يعتبر دين، لأنك استحللت بضعها واستحللت فرجها مقابل مال لم تدفعه بعد، صح ولا لا؟ لذلك المتزوج هذا الذي يتزوج بالمهر العاجل ما فيهش إشكال، هذا لم يستدين شيئا، مهر معجل. الآن في من الناس يعطي مهر مؤجل، وهذا شائع في بلاد الشرق، في بلاد الشرق هذا منتشر بشدة، وخاصة أنهم يبنون هذا المهر المؤجل ليس على حسن نية، يبنونه على سوء في النية. يقول لك المهر المؤجل 10,000، تفرح ما شاء الله، والمؤجل 1,000,000، مليون مثلا ليرة ولا مليون أيش، مليون ريال، 10,000 تفرح، لكن 1,000,000 ريال مؤجل. لماذا؟ حتى إذا طلقتها يجبرك القضاء على أن تعطيها المؤخر، المؤخر هذا المؤخر، إذا طلقت لازم تحط المؤخر تم. إذن ماذا يفعل الرجل؟ ولو رأى فيها ما رأى من معايب يمسكها، علاش؟ خشية أن تطالبه بالمهر المؤجل المؤخر هذا. هذا معيشين هكذا، في معيشة مليئة بالضنك، يمسك المرأة على عوجها خشية أن يطلقها، لأنه لو طلقها تطالبه بالدين المؤجل، وهذا في الشرع المؤجل مو بالضرورة تطلقها. لو أحبت المرأة أن تطالبك بالمهر المؤجل صبيحة الزواج لها ذلك، لها ذلك، لها أن تقولك يلا أعطيني مهري الآن، بعد أسبوع أعطيني مهري، مو بالضرورة أنها تطلق أو يموت عنها زوجها. لكن هؤلاء يشترطون المهر المؤجل خشية أن يطلق الفتاة. إذن هنا الإنسان راح يتزوج بهذه الطريقة، ترهيب بعد يا أخي، أو ترغيبه في أن ينوي القضاء، أن ينوي الوفاء، وأن لا يحتال على هذه المرأة، يتزوجها يستحل فرجها وبضعها ثم لا يعطيها مهرها، هو يرهب من هذا الأمر ويرغب في الوفاء. ثالثا، النقطة الثالثة التي سيتحدث عنها، المبادرة إلى قضاء دين الميت. إذن عندنا احنا الآن ثلاث مسائل سيتطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى. نحن نبدأ بالأولى وهي الترهيب من الدين، وهذا فيه إشارة إلى حكمه. بمجرد ما تسمع الترهيب من الدين وش تفهم؟ وش تفهم؟ تروح تقول مستحب، يرهبك من شيء مستحب، هل يرهبك من شيء واجب؟ إذن ربما دار الأمر بين أنه حرام أو مكروه. لاحظ، الترهيب من الدين يشير إلى حكمه، وحكم القرض قد سبق ربما أننا تطرقنا إليه في كتاب الصدقات. القرض تكلمنا عنه في كتاب الصدقات، لماذا؟ لأن القرض صدقة. إذا أقرضت إنسانا مثلا، أعطيت أنت الإنسان اليوم سلفت له 100 دينار، 100 دينار لك بكل دينار صدقة. بعدين حل الأجل، أعطيت له أسبوع، جيت لي قلت له أسبوع انتهى، قالك زيد صبر علي، هنا يولي عندك كل دينار صدقة، وبعدين كل يوم زيد تأخر فيه يضاعف الله تعالى لك الأجر، كل يوم يحسب لك صدقة، كأنك تتصدق بهذا الدينار، كأنك تصدقت به، وانت في الحقيقة لك مسلف فقط، سيعود إليك مالك والأجر عند الله تعالى. إذا رأينا باب القرض، والقرض من عقود الارتفاق بمعنى أنه فيها رفق بالناس، فيذكر في أبواب الصدقات. لماذا؟ لأنها رفق، أنت كي تسلف الإنسان ترفق به. إذا تجد القرض في باب الصدقات من كتاب الترغيب والترهيب، ولكن كونه أنه تتعلق به أحكام البيوع وضعه أيضا في كتاب البيوع. إذن هو من عقود الاتفاق، من عقود المعاوضات من جهة. القرض سمي قرضا لأن الإنسان يأتي على قسط من ماله فيقطعه، لأن القرض هو القطع. حتى الحيوانات التي تقطع ماذا تسمى؟ القوارض، القرض. والمقاريض مقراض هو الذي تقطع به. إذن القرض أن تأتي على قسط من مالك فتقطعه وتعطي تسلفه إنسانا، يسمى السلف أيضا، جائز. فما هو حكم القرض؟ ما هو حكم القرض؟ لا خلاف بين الفقهاء جميعهم أن الأصل في القرض، أي تسلف للناس، تسلف أنت للناس، لا خلاف بينهم أنه من المستحبات ومن الأمور المعظمة عند الله تعالى، وذلك لما فيه من تفريج الكرب على الناس ومن تنفيسها. إنسان عندما يقرض الناس مالا فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لا شك، ورأينا أن أجره أجر الصدقات. إذن لا خلاف أن القرض من محاسن الأعمال ومن المستحبات. طبعا حكمه يختلف باختلاف، قد جيت سنين يجوز لي نسلف له، يكون يقولك سمعت الدرس قلنا باللي القرض كي تسلف للناس وشنو مستحب، صح؟ ماشي دائما، بحسب الشخص الذي تقرضه. فربما كان واجبا إذا كنت أنت غنيا وهو مضطر، هنا يجب عليك أن تقرضه. ربما كان حراما أو مكروها إذا علمت أنه سيستغل هذا المال في محرم أو مكروه، يولي عليك القرض محرم أو مكروه. وقد يصير مباحا إذا جاءك تاجر الحمد لله لا بأس عليه، يريد أن يتوسع في التجارة، يريد أن يتوسع في التجارة، هل هذا يجب؟ يجب. علاش؟ لأنه ليس مضطر. زيد، هل هو محرم أو مكروه؟ لا، لأنه لن يستعمله في حرم، راح يستعمله في تجارة مباحة يوسع، هذا مباح. إذن القرض مستحب، وقد يباح، قد يحرم، قد يكره، بحسب استعمال المقترض. لكن احنا نتحدث الآن عن الاقتراض. الإنسان يأتي ويقترض منك مالا، كما احنا نقول السلف، يجي فيستلف منك مالا أو يستدين منك المال. فهنا منهم من قال الأصل فيه الإباحة، الأصل في القرض أنه مباح، والله عز وجل فتح باب القرض. علاش؟ لماذا فتح لنا الله باب القرض؟ قال نقترضه. لماذا؟ لئلا تصل أيدينا إلى الحرام. إذن هذا الإنسان الذي يسرق، فالله عز وجل قد فتح لك بابا حلالا عذبا زلان، فلماذا تقصد باب الحرام؟ تبانا. فقالوا الأصل فيه الإباحة لمن علم من نفسه الوفاء، لمن علم من نفسه أنه قادر على أن يوفي. إنسان يعمل، أنت تعمل وأنت تعلم أنك ستقبض مالك بعد شهر شهرين عام، فلك أن تقترض إلى أن يدخل مالك، ما فيها شيء. لمن علم من نفسه الوفاء. طبعا العلماء يقول لكم من هنا لا يحل لمسلم أن يظهر أنه غني، تظهر للناس أنك غني عندما تذهب تستدين، ما تقولش لا أنا لا أظهر أنني غني أنني فقير، أنا لازم العزة. يا أخي أنا جيت تستدين، إنك تأتي الآن لتستدين، لازم تظهر حالك للناس. قال يا أخي عندي ولا ما عنديش؟ لماذا؟ لأنك لو قلت عندي ستغره ويقرضك وربما تعجز عن الوفاء، فهمت؟ كأنك غررت به، غررت. قل له الحق، فإن شاء أقرضك وإلا فلا. إنسان يبين، ما يقولش إذن العزة هذه تاع العزة ما يحى العزة، تبينش قال الناس بيك محتاج، صح؟ مع من؟ مع الذي تستدين منه، بين له حالك وواقعك حتى لا يغتر فلا يعاملك. له الحق أن لا يعاملك ولا لا؟ هو يعلم أنك فقير محتاج، له الحق أن لا يعاملك، يخاف على ماله هو كذلك. الإنسان يبين حاله. هات كين أمور ممنوعة، كين أمور أفضل ما تديرهاش، لكن أحيانا كين أمور لازم تديرها. مثلا الغيبة محرمة ولا مش محرمة؟ قل محرمة في الكتابات، صح في الواقع ما هيش محرمة، في الكتب محرمة. لا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، دي كان سيناء. لكن يجيك مثلا ترفع دعوة، واحد رفع دعوة على واحد وجابك القاضي تشهد، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، واجب عليك تشهد، استدعاك قال تشهد، تشهد وتشهد بما علمت. قال ما قولك، هل صحيح أن هذا الجار يؤذي جاره؟ لا، الغيبة حرام. لا، هنا مسألة الغيبة انساها، مسألة الغيبة حطها بجيه، هنا مسألة إيصال حقوق، ولا يمكن أن يصل الحق إلا بإظهار ما تعرفه فتكلم. لذلك قال القدح ليس بغيبة في ستة ذكروا منها متظلم أو معرف أو محذر ومستفتن. واحد يجي يستفتي، ما حكم زوج يقتر على أهله؟ ما حكم زوج يقتر على أهله؟ فمن هذا الزوج؟ هو يريد أن يعرف حتى يعرف كيف يفتي. أنا لا أغتب زوجي يعني. لا، هنا لازم تبيني حتى تكون الفتوى مطابقة لحالك. كل هذا الكلام نقول لا بد من أن تبين حالك إذا كنت تريد أن تقترض. تقول ليس لي شيء، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمورنا، ما نوعدك ولا شيء، هذا أمر بين ولا تغر. ولكن الصواب أنه ليس بمباح ولكنه مكروه، الدين مكروه، تبعنا الدين مكروه، الأصل فيها أنه مكروه إلا لحاجة فلا شك أنه يباح بقدر تلك الحاجة، إنسان ما يتوسع. لكن إنسان هكذا حبي يوسع تجارة رح يدين، مكروه في المباحة مكروه. أنت مثلا الآن تريد عندك الحمد لله رزقك يأتيك رغدا الحمد لله واسع، تحب تزيد تتوسع في التجارة، يكره لك التوسع، يكره لك التدين لأجل التوسع، ويكره التوسع عن طريق التدين ريح كمان، إذن فهو مكروه إلا لحاجة فيباح بقدر تلك الحاجة. والدليل على ذلك ما سنراه إن شاء الله تعالى من هذه الأحاديث المذكورة في الكتاب. فمن الأحاديث ما يبين لك أخي المسلم أن الدين هذا من أسباب العذاب التي أمرنا الله تعالى أن نجتنبها ونخافها، ومن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، وإحنا مأمورون بأن نخاف العذاب، وسيأتي أحاديث في ذلك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على انعدامه، يدخل الجنة بشرط ما فيش دين، تبعنا إن كان من أهل الجنة يبقى أمام بابها حتى ينظر هل له عليه دين ولا لا، ذلك لصعوبته. ثالثا أنه يقتص من صاحبه يوم القيامة. لماذا يقتص من صاحبه يوم القيامة؟ لأن من حقوق العباد، حقوق الله مبنية على المسامحة، الله عز وجل قد تفعل معه وتفعل وتفعل وتلقاه ويقول غفرت لك ولا أبالي. صح، العبد لابد، الله لا يظلم مثقال ذرة، لابد أن يأتي بهذا العبد يقول هل تسمح له الدين الذي أخذ منك في الدنيا ولم يوفيه إياك، هل تسمح؟ لابد. إذن يقتص من صاحبه يوم القيامة. كذلك لو قتل مرات ومرات ومرات شهيدا في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى عنه الدين. احنا نعرفوا لك الشهداء يطلبون من الله تعالى أن يعيد أجسادهم، أرواحهم إلى أجسادهم ليقتلوا فيه، قالك ولو مرة اثنين ثلاثة ما يدخل الجنة حتى يقضى عنه الدين. كذلك من الأمور المرهبة منه أنه لا يصلي عليه أهل الفضل، أهل الفضل لا يصلون عليه، علاش؟ زجرا لا هو لأمثاله، حتى الناس تولي تخاف الدين، أو المجتمع الطاهر اليوم ما نستطيع أن نأتي بمثل هذه الأمور. اليوم تارك الصلاة فلن نصلي عليه، تحب تصاحب دين ما تصليش عليه، لا، هذه أمور تخضع للبيئة التي أنت فيها. لكن نحن ننصح الإخوة هذيك كان واحد تارك صلاة تذهب ما تصلي عليه ما تبينهاش للناس. سمعت بلي كان واحد تارك صلاة مات من الأول ما تبينش روحك. لا لا من الأول ما تبينش روحك في الحي خلاص قال ما كاش. صح كيفاش تبين روحك بعد تجي تارك صلاة؟ أنت عمرك ما دعيته للسماء، كنت شحال من مرة تجوز عليه وتشوفه ما يصليش، علاش ما رحتش له؟ كي ما تقول تارك صلاة مناش في هذاك الوقت، مناش في هذاك الوقت تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. تارك صلاة صح لا يصلى عليه، لا يصلى عليه شكون؟ أهل الفضل. أهل الفضل لا يصلون عليه كالعالم وهذوك ما يصلوش عليه زجرا لأولي أمثاله. وتخيل الحي كله يتحدث العالم الفلاني أبى أن يصلي عليه، علاش تارك صلاة؟ الناس كلها تخاف. صح اليوم اليوم واش كاين أعشاش تارك صلاة أم عمرين ماشي يعني حاجة يعني غريبة. تارك صلاة اليوم راهو عادي أحسنهم يقول الله يهدين. المهم هذا ما رأيك يعني بعد ما سمعت هذا؟ مباح مباح مستحيل مستحيل واحد يجي يقول لك مباح. كل هذه الأمور الصعبة تقول لي مباح إلا لحاجة، قلنا جائز بقدر الحاجة. نبدأ بأول حديث وهو عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. قال الدين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أحمد. لاحظ الحديث هذا جزاك الله خير. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ماذا ما يعني هذا؟ يعني أن للنفس أمانان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. أمان في الدنيا وهو السعادة، السعادة التي يجدها المسلم، لا هم ولا غم ولا شقاء ولا غير ذلك. عرضه الحمد لله، نفسه مرتاحة ولله الحمد. إذن هو أمان من الهم والغم والحزن الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن الدين معه. حديث أنس بن مالك في صحيحين مش قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت كثيرا ما أسمعه يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين، وفي رواية ضلع الدين وقهر الرجال. علاش قرنها مع بعض؟ حزن هم غم، لأن الدين منها من أسباب الهم، وهذا معروف كلنا يلتمس ذلك إذا كان مدينا. كي تكون مدين تهتم وتغتم، الناس كلها نائمة وأنت غير نائم. هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما بعض الناس عادي العكس يهتم ويغتم لأنه ليس له عليه ديون. معليش ديون ماشي، بعض الناس هكذا يهتم لهذا. لا، المسلم الحق يهتم لذلك. ودك تشوف يعني كيف إذا كنت على مثل هذا الحال كيف يعاملك الله، طار العجب. زد، وهناك هم أمان في من العذاب في الآخرة، من العذاب في الآخرة. كيف؟ لأن الدين مشكلته أنه يقود إلى ذنوب دون أن تشعر، يقود إلى ذنوب وكبائر. كبائر إنسان كي يدين هو مباشر مكروه لحاجة لغير حاجة، لكن قد تصل من أجل الدين إلى أن تقع في كبائر فلا تستشعر ذلك، فقد أخفت نفسك بماذا؟ بالعذاب يوم القيامة. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المغرم. شوف في الحالة الأولى أمان من الهم، كان يستعيذ من الهم والحزن، الآن يستعيذ من المغرم. تحدثنا عائشة والحديث في الصحيحين، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لاحظ عذاب القبر حاجة عظيمة جدا، ومن فتنة المسيح الدجال حاجة قريب منها، يعني عذاب القبر قريب من المسيح الدجال، يعني المسيح الدجال أعظم لكن عذاب القبر قريب. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الإثم، والمغرم هو الدين. وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل، تقول عائشة، قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، علاش دائما تستعيذ من الدين، تستعيذ من الدين، من الدين؟ فقال: سمع، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حدث فكذب، والكذب كبيرة، ووعد فأخلف، وإخلاف الوعد كبيرة. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا غرم، إذا كان عليه دين يحدث فيكذب، بمعنى هو لديه يقول ما ليس لدي، تبعنا أين كنت أمس، لماذا لم تأتي، ربما يكذب مستشفى أحيانا في كذا، هذا يحدث. أو وعد فأخلف، غدا إن شاء الله تعالى على الساعة السادسة يكون عندك، على الساعة السادسة تعش من سنة، الله أعلم، ما قال لك شوش من سنة، مهم هاك تنتظر أسبوع من بعد، لماذا لم تأتي، تكذب، راح، لماذا لم تأتي في الموعد، حدث لي كذا وكذا، كذبا. ثم يأتي موعد آخر فيخلف الوعد، بعدين ما يسأل لماذا أخلف الوعد، يكذب، حدث فكذب ووعد فأخلف. لاحظ الدين مع الأول كان انطلاقته مكروهة، وصلت به إلى الكبائر والعياذ بالله. ماشي، هذا أمر الأول، أن الدين من أسباب العذاب الذي أمرنا الله تعالى أن نخافه وأن نبتعد عنه. حديث ثاني عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من فارق روحه جسده، من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث على ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن مصير صاحب الدين معلق، مصيره معلق بدينه. ومن أجل ذلك يا إخوة، كان الواجب على أهل الميت أنهم يسارعوا بعد تجهيزه أن ينظروا في دينه، لابد ينظروا في دينه. وكنا قد ذكرنا أن الأمور التي تتبع الميت، التي لابد عليك أن تجعلها بعد الموت، أولا تجهيزه من ماله، تنظر هل له مال ولا لا، هذا كفن، هذا حفر قبر، هذا أجرة غسال إذا كان يأخذ أجرة، لا تدري، فهذا المال كله من ماله، من مال الميت، حاول من مال الميت. لذلك السلف كانوا إذا بلغوا 60 سنة اشتروا أكفانهم يوجدوها من ماله. وثانيا الدين، قضاء الدين، شوف بعد التجهيز الدين أكاش. واختلف العلماء هل يقدم ديون الله أو ديون العباد، وش هو الصواب؟ ديون العباد. ديون الله مثل الزكاة، زكاة الحج، نذر، واحد نذر قال لله علي إن شفاني الله عز وجل أو أنجحاني الله نذبح كبش، نذر أو حج أو عمرة، هذه أمور ديون رايح عليه، صح، هذه ديون الله ربي سبحانه. الأمور العلاقة معه مبنية على المسامحة، قد يسامح، صح، العبد راه موجود يطالب بحقه الآن، فلا بد إذا من إخراج ديون العباد. تنظر من هؤلاء الذين لهم على هذا الميت دين، إذن لابد الإنسان يسارع إذا من كان له ميت، أو حتى الآن مازال غافل مسألش عنده ميت، صح، مسألش عنه هل له عليه دين ولا لا. إذن هذه الأمور مهمة. ونصيحة أخرى لك أخي الكريم، ربما كنت أنت الميت فعليك بالوصية، عليك بالوصية، اكتب وصيتك من الآن: ما حق امرئ مسلم يبيت إلا وعند رأسه وصيته، مكتوبة عند رأسه. تعرفوا الحديث ابن عمر في صحيح، لازم تكتب وصية إذا كانت عليك ديون، هذه يسموها وصية، واجب تكتبها، واجب، حق من حقوق الناس عندك في البيت، اكتب ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، يعني ما تقولش بلا حاجة تافهة، لا والله إنسان كنت تعرفوا الحديث ذلك الصحابي الذي شهيد قتل شهيدا قال عليه الصلاة والسلام هو في النار على في شملة غلها شملة مش تسوى شملة، ومن أخذ قيد شبر من أرض قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يأمر الله عز وجل أن يحفر تحت الأرض السابعة، مش تحفر في الأرض السابعة كلها نار تحت مش تحفر فيها، صح ولا لا؟ قيد شبر قيد شبر حق كيش لعب معه، فالإنسان يحذر ما يقولش ما نكتبش، لا اكتب وصيتك اكتبها، كنا قد كتبنا لكم نموذجا للوصية الشرعية، كتبنا لكم نموذج مرة الوصية الشرعية، فربما إن شاء الله تعالى نعطيكم إياها إن شاء الله في فرصة لاحقة. ماشي، إذن هذا يدل على فيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نسارع إلى قضاء الدين عن الميت، فهو وإن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل الجنة فإنه يبقى مأسورا عند بابها، لا يلج الجنة حتى يقضى عنه ذلك الدين، غير يقضيه أهله يدخل الجنة، مفهوم؟ فهو أسير أسير فعليك فكاكه. وفي ذلك ذكر المصنف ما رواه أبو داود والنسائي، الحديث سيأتي طبعا نقرأ الآن، ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن سمر بن جندب قال خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يقم أحد، فأعاد ها هنا أحد من بني فلان فلم يقم أحد، ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، ما منعك أن تجيبني في المرتين، بعدين بشره عليه الصلاة والسلام قال إني لم أنوه بكم إلا خيرا، كنت قاصد خير ليه يعني، لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه. شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميت لكن الله تعالى أطلعه أنه مأسور بدينه، إذن هذا الرجل الذي ما قام خشي أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه شيئا، فحتى شاف ألح قال أنا يا رسول الله من أهله هذا الميت، فقال إن صاحبكم مأسور بدينه. شوف رواية الحاكم، شوف رواية الحاكم ما قال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. شو معنى هذا فإن شئتم فافدوه؟ شو معنى افدوه؟ من الذي يفدى؟ الأسير تفديه، أو إن شئتم أسلموه إلى عذاب الله. طبعا قال سمرة فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطلب بشيء. شوف رجال مصيبة كي تموت كاين جماعة يأديوا عليك، مات ناضوا جماعة وكسموا لهذا الحديث ناضوا فأدوا عنه، قال نحن لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله ما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه في الدنيا. قال السيوطي رحمة الله عليه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم، وقال العراقي أمرها موقوف لا نجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أو لا. وقال الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم، تذهب إلى أهل الميت وتخبر والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. طبعا هذه الأحاديث يا أخوان خاصة بمن عليه دين لأجل أمر هكذا توسع، هم أراد أن يوسع، أو من كان له وفاء في الدنيا ولم يوصي، أو من لم ينوي الوفاء، كأن الناس تقترض ولا تنوي القضاء هكذا لا تنوي القضاء، قال إذا لم تنسه الأيام إذا لم تنسه الأيام فليعيش في الأحلام، يلا يجي يديهم هكذا معروف. إذن هذا خاص بمن اقترض ولم ينوي القضاء أو له مال ولم يترك وصية. زد أخي شو كان تترك وصية أخرجه عني كذا ولم يخرجها أهلك، الإثم على من؟ الإثم على الأهل، تدرت اللي عليك. علاش قلنا لازم الإنسان يوصي؟ أو قلنا من اقترض فيما ليس له حاجة فيه، ليس له حاجة فلماذا تقترض؟ أما الذي مفهوم المخالفة، أما الذي اقترض لحاجة، اقترض لحاجة يسأل الله تعالى أن يعينه على تسديد هذا الدين من أجله، ينوي الوفاء، أو ترك وصية، ترك وصية لكي تخرج عنه، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. لماذا؟ لماذا لا يدخل في هذا الوعيد؟ لأن الله تعالى وعد أنه هو الذي يقضي عنه، فهم؟ لأن الله وعد أنه يقضي عنه، الحديث في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله عنه متى؟ متى في الدنيا يمكن؟ ما تدري، يجي إنسان هكذا يقضي الدين عنه، قال أنا لها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، كان إذا مات شخص يسأل من كان له دين، من كان له ولي فهو وليه، ومن ليس له ولي يقضي عنه أنا وليه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا أدى الله عنه ولا لا؟ أدى الله عنه عن طريق عباده الصالحين، أو أدى الله عنه متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة تقف، نعم محبوس، نعم محبوس بالك أمام الباب جنة، لكن عندما يأتي الحساب عبدي وتبين له أنني يا رب إنما اقترضت في حاجة وكنت أنوي الوفاء، صدقت يا عبدي فأنا أؤدي عنك، فهم لا؟ إذن هذا الوعيد لا يشمل كل أنواع المستدينين، بل يشمل نوعا من المستدينين الذين بينتهم. أولهم من يستدين وهو لا ينوي الوفاء، هذا آثم، ومن يستدين في أمر له فيه سعة، ومن يستدين أيضا وله وفاء ولم يوصي، ما ترك وصية. هذا الحديث قلت: من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث كذا لنشرة دخل الجنة، لازم يموت بريء من الدين باش يدخل الجنة. زد والكبر، بريء من الكبر، والكبر نوعان: كبر يفعله التافهون في مشيته، في كلامه، في سلامه، هذا إن ألقى السلام هذا يفعله التافهون، كبر التافهين، ناس تافهين تاع الدنيا، هذو أهل الدنيا، كبر أهل الدنيا، مثلا يسير في مركبه، يسير في يتبختر في مشيته، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: بينما رجل يمشي مختالا في بردته خسف الله تعالى به فهو يهوي في النار إلى يوم القيامة. هذا كبر تاع أهل الدنيا، ترونه كل يوم عندكم، شوفوا برا كل يوم تصيبوا، يعني معليش معليش. وهناك كبر أهل الدين، كاين كبر أهل الدين، يقول قلت أنت ما لكينا، كاين كبر أهل الدين. تفضل، مازال الوقت جماعة، كاين كبر أهل الدين، كمل الحديث. لما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب أن يكون نعله جميلا، أن يكون ثوبه جميلا، قال لا، الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما بكش ماذا كبر أهل الدين؟ بطر الحق أي رفض الحق احتقارا للناس. مثلا واحد يجي يعلمك شيء أو ينهاك أو يأمرك، أنت تعرف أنه حق ما قاله، لكن ترفض ما قاله احتقارا له، هذا كبر أهل الدين. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لازم ينحيل المولى تبارك وتعالى تلك الخصلة من قلبه، يدخل النار ينحيها ويخرج، إنسان يحذر. إذن من مات بريئا من الكبر داخل الجنة، من مات بريئا من الدين داخل الجنة، من مات بريئا من الغلول. الغلول له ثلاث صور، له ثلاث صور، انتبهوا مليح، الغلول له ثلاث صور. كي واحد يقول لك انا دائما نسمع الغلول، الصورة الأولى في القتال، فتعرف الغلول بأنه أخذ الغنائم قبل قسمتها. عرفنا الغلول، أخذ الغنائم قبل أن تقسم، هذا غلول. كان غلول نوع ثاني وهو أخذ أموال العامة، سرقة أموال العامة. مثلا تأخذ من أرض الناس، أرض كما يقولوا أرض الأمة، شركة تأخذ ما يحلو لك منها، قال هما سرقونا احنا نسرقوا، صح ولا لا؟ يديروها ولا لا؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. الناس راه يدير كثر من السارقة، تبعهم، لا تتبعهم أبدا، خليهم يسرقوا. قال أنا أخذ، لا واحد يدي، قال على باله شو يسموه هذا، شاف سيرفيس، على باله شافني، هو أكثر منك يعني، هذه هو دا عباد، هو دا بلاد، شافك يعني خلاص، يعني شغل يجمع أهل المدينة، يعني شغل رضاه، شافني وسكت، يعني سكوت صحابي يجمع سكوتي، شنو هذا؟ لا عبرة بسكوت هذا الشخص ولا بيري، وش يكون؟ ومن خوله في أن يسمح لك قبل أنت؟ يعني دي مرة حدثت، كنا بالشام، صدقوني يا أخواننا للفقر الذي كنا فيه، كنا فقر مدقع، ما نتصلوا بأهل البيت، بيتنا هنا مرة في العيد، في العيد إلى اتصلت في العيد صغير، راح العيد كبير، إلى في العيد كبير عيد صغير، مو مخير علاش؟ لا غالب مش دير. فإذا بي شوف واحد كل يوم يتكلم، شو اسمع، أهلك هؤلاء الذين يتصلون بك، خاطر يتصلوا بي عند واحد المحل، قلت له مش بزاف عليهم، قال لا كاين واحد يخدم في بريد المواصلات هذا، في الاتصالات هذا هو يجوز. قلت له على بالك بلي أمر هذا محرم، طبعا باش تجيبها له لازم المقدمات، بالك هذا محرم، الله عز وجل نهانا عن هذا، هذا الغلول. على بالهم المدير، على باله المدير، على باله شكون المدير؟ إلى أبو بكر الصديق والله غير نسمع له، إلى عمر بن الخطاب نسمع له، إلى عالم بالشرع والله نسمع له. مدير حوس على المدير، ها وشنو أنا سمعت له يقول لك وكسا والله أنا سمعت له عادي، سيدنا زي ما فطشت تقول له لا صار، لا هو ما بيش يوشك تقول، هو ما يعرفكش أصلا، كاين شو تخدم عندنا، إيه أنا سمعت له، الدنيا دي هي تمشي هكا سبحان الله. فلماذا لماذا لماذا ضرا للرماد في العيون؟ علاش كما انا اقول ضرا للرماد في العيون، تغطي الشمس بالغربال، لماذا؟ هذا امر معروف، الغلول هذا النوع الثاني، اخذ اموال العامه. العلماء يقول لك على كل حال لا تاخذ ورقه من مكان عملك في مصلحتك الخاصه، لا تاخذ الا اذا كان هناك بند مسجل مكتوب، قانون الشركه هكذا مكتوب للعمال حق، قانون دارتو شكون؟ الأمة. شي داروا واحد هكذا قانون شركة، معليش اسمها البريفيلاج ولا ليزافونتاج تاع العامل، معليش مكتوب قال لهم حق ياخذوا 700 مليون كل يوم، انتبهنا، لهم حق ياخذون الاوراق احيانا، بصح هكذا لا، لا تاخذ شيئا، والله نصيحة لا تاخذ شيئا، هذا تحاسب عليه، تحاسب عليه يوم القيامة. ولا واللي كان واقع منه هذا توب إلى الله عادي يحبس، قال لا أخذ. والنوع الثالث من أنواع الغلول الرشوة، فالرشوة من الغلول، الرشوة من الغلول. والرشوة المنتشرة اليوم هي كل من وجب عليه فعل شيء، عمل شيء ويأخذ عليه مالا، كل من وجب عليه عمل شيء وأخذ عليه مالا. مثلا أنت تعمل في البلدية يجب عليك أنت تؤجر مالا على عملك ولا لا؟ تؤجر خلاص. لا يحل لك أن تأخذ درهما واحدا. ولو قال لك لا أنا أعطيها لك عن طيب نفس، لا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية؟ هل لا جلست في بيت أبيك وأمك ثم انتظرت لتعطى الهدية؟ روح جلس شوف دارك يجيبها لك، يجيبها لك شكلك تخدم تم باش تتهلى فيه في المستقبل باش تهتم به، صح ولا لا؟ في المستشفى كثير من مثلا المرضى ينادي الممرض هاك أفض علي الخير هاك، لا تأخذ، أعطتها لي عن طيب نفس مشينا، قلت لا لا تأخذ، لأنه مستحيل إذا قابلتها مستحيل تعاملها مثل المرضى الآخرين، ستعاملها بمعاملة أفضل لا يقبل هكذا. هذا لماذا لم تذهب إلى أحد جالس في بيته وتعطيها له؟ عشان أعطتها لك ليك أنت. الإنسان يحذر. إذن ها أنواع الغلول يبتعد، كلها تلاحظون دائرة على أكل أموال الناس بالباطل، الغلول أكل أموال الناس بالباطل. المهم بقي علينا أحاديث أخرى نبين فيها ما جاء من الترهيب في الدين، ثم نبين فيها ما جاء في الترغيب في أداء أو نية الأداء، ثم إن شاء الله تعالى التعجيل في قضاء ما على الميت من ديون، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا يقول: رجل اشترى كتابا من تاجر يبيع على الطريق، ولما أخذه إلى بيته وجد عليه ختم هيئة رسمية مرتاب منه، فارتاب منه، فلما رجع إلى ذلك البائع وسأله أخبره أنه وجد هذا الكتاب وغيره في المزبلة العمومية، فهل يجوز لي التصرف بهذا الكتاب علما أني أرى أنه قيم، أم أعود إلى تلك الهيئة الرسمية وأتأكد أنها حقا رمته في المزبلة العمومية، علما أن الرجوع إلى هذه الهيئة الرسمية صعب لأن هيئة قديمة تكون قد حلت؟ ويختلف باختلاف هذه الهيئة التي تتحدث عنها تبانا. فإن كان هذا البائع قد وجد شيئا، وجد شيئا مثلا وقف أو تابع لفلان، فهذا خلفه أصلا لم يدخل في الضالة، فهذا وجد شيئا مفقودا، صح ولا لا؟ وجد شيئا مفقودا تبه منيح، يقول له بلي أنا وجدت هذا الكتاب في مزبلة، وجدت كتابا في مزبلة، صح؟ إذن فهو ضالة، والضالة هنا لا تحتاج أن تعرفها. لماذا؟ لأنها معرفة فيها ختم، تبهنا؟ فكان عليك أن تذهب وتأخذها إلى هذه الهيئة أنت بائع. فهو لما باعك باعك شيئا لا يملكه، باعك شيئا لا يملكه، فكان الآن إما أن ترجع إليه تقول له خذ هذا الكتاب وأعطيه أصحابه وارجع لي المال، فإن رضي فعليه المسؤولية هو يرجع، وإلا فحاول كيف تعيده، فإن لم تستطع فتصدق بثمنه على الفقراء المساكين، والأجر يلحق هذه الهيئة التي إن حلت، فيما تقول حلت، إن حلت فالأجر يرجع إلى أصحابها. هذا ما عليك تفعله، تتصدق بذلك المال على الفقراء المساكين، ويلحق الأجر شكون؟ هذه الهيئة التي تقول إنها قد حلت، وإلا الأصل ترجع لها لها. قالها حطوا السلام هكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.